الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله تعالى أعزائي المشاهدين، ونرحب بكم في هذا البرنامج الذي سنتناول فيه العقيدة المهدوية من زاوية ما يجب على الفرد المؤمن تجاه هذه العقيدة، ومن جهة أخرى سنتناول بالأجوبة التفصيلية الإشكالات التي ترد على هذه العقيدة المباركة. لا يخفى عليكم أعزائي أن الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام متفرع عن الإيمان بالله تعالى، فكل شخص يؤمن بالله تعالى لا بد أن يتفرع على إيمانه هذا الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام بعد أن يؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويؤمن بالأئمة عليهم السلام. فلا يمكن أن نقبل إيمان شخص يقول أن الله تعالى ربي وأؤمن به، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبي الإسلام وأنا أتبعه، وأن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هم أئمتي، وفي نفس الوقت يصل إلى الإمام المهدي عليه السلام فينكر إمامته ويقول أنني لا أؤمن به كإمام من أئمة المسلمين الذين أوجب الله تعالى طاعتهم علينا. هذا الشخص الذي يجعل إيمانه مبتورا مقطوعا، الأدلة التي سنتلوها من خلال هذا البرنامج ستتناول بشكل تفصيلي ارتباط العقيدة المهدوية بالتوحيد من زاوية، وبالنبوة من زاوية أخرى، بل بالعدل والمعاد، فإن معاد الإنسان حتى يكون ذلك المعاد لهذا الشخص أو ذاك الشخص لكل مؤمن معادا ناجحا فائزا لا بد أن يترتب عليه الإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا ما سنجيب عنه في ضمن سلسلة حلقات هذا البرنامج. من زاوية أخرى سنتحدث عن الشبهات التي تطرح تجاه العقيدة المهدوية. نحن نعلم جيدا أن العقيدة المهدوية التي يؤمن بها أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل يؤمن بها أبناء الإسلام كلهم، بل إن العقيدة المهدوية يؤمن بها أغلب البشر باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف والمورد الذي تحقق سعادة الإنسانية من خلال الشخص الموعود الذي وعدت به جميع الأديان. نحن نعلم أن هذه العقيدة واجهت جملة كبيرة من الشبهات، نحاول من خلال حلقات هذا البرنامج أن نجيب على هذه الشبهات بشكل تفصيلي بما يسمح به أوقات حلقات البرنامج. أعزائي الكرام، لا بد قبل كل شيء من أن نعرف أن لكل شخص منا علاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبمقدار تلك العلاقة التي ينظمها الفرد المؤمن بالإمام المهدي تتولد لديه حالة ارتباط به عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا ما نعبر عنه بالهوية المهدوية أو البصمة المهدوية التي يشكلها كل فرد منا تجاه عقيدته المهدوية. هذه البصمة أو هذه الهوية التي يشكلها الفرد المؤمن بالعقيدة المهدوية لا بد أن تكون ناشئة من التعلم، من المعرفة، من الاطلاع، من القراءة، من المتابعة، وواحدة من تلك المنافذ التي نقوي بها عقيدتنا بالإمام المهدي، وبالتالي ندفع الشبهات التي تطرأ على هذه العقيدة، واحدة من تلك الموارد التي نقوي بها عقيدتنا بالإمام المهدي هي أمثال هذه البرامج. فيما يرتبط ببرنامجنا هذا المنتظرون، سنتحدث في ضمن محاور متعددة. المحور الأول سنتحدث بشكل مفصل عن موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية. ما هو موقع العقيدة المهدوية؟ لا بد أن نتحدث في النقطة الأولى من هذا البحث عن موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية العقائدية. فما هو الترتيب الذي ستحوز عليه هذه العقيدة؟ نحن نعلم أن العقيدة لها أصول، وأصولها التوحيد، وأصولها النبوة، وأصولها الإمامة، وأصولها المعاد. ما هو موقع العقيدة المهدوية في ضمن أصول الدين؟ لا بد أن نتحدث عن ذلك مفصلا، ونتحدث عن أن الشخص المؤمن لا يكمل إيمانه ما لم يؤمن بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم نتحدث في هذا الجانب، في هذا المحور الأول، موقعية العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية، عن أن العقيدة المهدوية في فروع الدين وفي جانب العبادات ما هو موقعها؟ هل ترتبط العقيدة المهدوية بالصلاة؟ هل ترتبط العقيدة المهدوية بالصوم؟ هل ترتبط العقيدة المهدوية بالحج، بالخمس، بالزكاة، ببقية فروع الدين؟ وأيضا نبين بشكل مفصل ما هو الرابط الذي يربط بين العقيدة المهدوية وفروع الدين، وما هي الآثار التي تترتب على الإيمان بالعقيدة المهدوية تجاه فروع الدين. ولو أن شخصا آمن بالإمام عليه السلام ولكن لم يرتب تلك الآثار التي ينبغي عليه أن يرتبها على فروعه، فما هي نتيجة أعماله العبادية؟ وأيضا العكس بالعكس، فلو أن شخصا أتى بالعبادات بشكل صحيح ضمن الموازين التي يراها أنها هي العبادة المطلوبة منه شرعا وأنها صحيحة، ولكنها خالية من الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سنبين بشكل مفصل عن موقعية عقيدة الإمام المهدي عليه السلام وإيماننا بهذا المعتقد في المنظومة الدينية، بل سنتطرق بشكل جانبي شيئا ما عن تلك الرابطة التي تربط العقيدة المهدوية بالفكر والمنظومة الفكرية والمنظومة السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. إذن للعقيدة المهدوية مدخلية في أصول الدين، وللعقيدة المهدوية مدخلية في فروع الدين، بل للعقيدة المهدوية مدخلية في المنظومة الفكرية والمنظومة السلوكية لكل فرد من الأفراد. المحور الآخر الذي ينبغي أن نتحدث به هو زاوية من زوايا العقيدة المهدوية. نحن نؤمن بأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم 12 إماما. هؤلاء الأئمة ينتهي العدد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا سنتحدث عن أدلة ولادة الإمام، وما هي الأدلة التي يمكن يستدل بها على ولادته عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسنتحدث مفصلا عن وجود الإمام زمان أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأن تلك الفترة التي عاشها مع أبيه وهي بما يقارب 5 سنوات، ماذا كان دوره وماذا كان دور أبيه تجاه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسنتحدث عن أجواء الولادة، وأن الولادة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هل كانت ولادة طبيعية أم كانت ولادة استثنائية، وماذا يمكن أن نقول في هذه الزاوية بشكل مفصل. وسنتحدث أيضا عن زاوية الغيبة وفصل الغيبة في الإمامة، في إمامة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نعلم جيدا أن الإمام غائب، وأن هذه الغيبة انقسمت بحسب الظروف التي عاشها الإمام إلى غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. ففي البداية سنميز بين الغيبة الصغرى وبين الغيبة الكبرى، ونعطي فوارق نفرق بها الغيبة الصغرى عن الغيبة الكبرى، ثم نتحدث عن الخصائص التي امتازت بها الغيبة الصغرى. مثلا كان للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الصغرى سفراء ينوبون عنه، وهم النواب الخاصون في إيصال الأحكام وما ينبغي أن يصل إلى الناس من أمور عقائدية أو عقائدية أو فكرية أو غير ذلك، يصل عن طريق النواب وهم 4. وسنتحدث عن شيء من تاريخ النواب 4، وعن الأحداث التي جرت في زمانهم، وعن بعض الأدعياء الذين ادعوا النيابة للإمام زورا وبهتانا. ثم ينتقل الحديث إلى الغيبة الكبرى التي نعيشها نحن الآن، وأن هذه الغيبة الطويلة التي امتدت لمئات السنين ما هي آثارها علينا، وهل الإمام عليه السلام يدير شؤوننا في هذه الغيبة، وكيف له أن يدير شؤوننا، وما هي الحدود التي تعطى للفقهاء في زمن غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف باعتبارهم ينوبون عنه ولو على مستوى بيان الأحكام الشرعية واستنباطها وإدارة شؤون المسلمين في زمان غيبته. أيضا سنتحدث في ضمن زاوية أخرى، وهي زاوية العلامات التي تسبق ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسنقسم العلامات إلى علامات حتمية تبعا للروايات وعلامات غير حتمية، ثم نفصل في الحديث عن العلامات الحتمية باعتبار أهميتها وباعتبار التصاقها حسب جملة من الروايات بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنتحدث عن علامية اليماني، وعلامية الصيحة، وعلامية النفس الزكية، وعلامية السفياني، وعلامية الخراساني، وغيرها من العلامات التي يمكن أن يقال أنها من العلامات الحتمية، نفصل فيها ونتحدث عن حيثياتها وعن كيفية تحققها. وينجر الحديث من هذا الباب إلى التوقيت والتطبيق، فإننا نعلم جيدا أن الأئمة عليهم السلام نهوا الشيعة، نهوا أتباعهم، نهوا المؤمنين بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عن التوقيت والتطبيق، وقالوا أن كل شخص يوقت للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وقتا، فإنكم أيها الشيعة أيها المؤمنون لا تهابوا أن تكذبوه. وسنتحدث مفصلا في بحوثنا التي سنتناولها من خلال حلقات هذا البرنامج، نتحدث عن العلامات، وأن هذه العلامات التي جعلت كاشفا وأمارة عن ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مفصلا. فمثلا على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، سنتحدث عن علامية اليماني. من هو اليماني؟ من أين يخرج؟ كيف سيخرج؟ هل يجب علينا اتباع اليماني؟ من لا يتبع اليماني؟ ما هي وظيفته؟ ما هي وظيفة الناس الذين لا يعلمون باليماني؟ كيف نعلم أن هذا يماني حق وأن هذا يماني باطل؟ وهكذا من البحوث التي سنتناولها في بحث العلامات. أيضا سنتحدث عن دور الفقهاء، ونفرد له ملفا مستقلا، دور الفقهاء في زمن غيبة الإمام، وأن الأدوار التي تناط بهم الآن هي أدوار للإمام عليه السلام، فما هي الأدلة التي بموجبها صار الفقهاء يفتون الناس في الحلال والحرام، وصار يجب على الناس أن يرجعوا إلى الفقهاء لكي يحصلوا أحكامهم الشرعية. فمسألة التقليد التي تثار حولها كثير من الشبهات هي في الحقيقة فرع من فروع عقيدتنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالتقليد بالمعنى الذي نتداوله الآن هو في الحقيقة رجوع الجاهل إلى العالم في بيان الأحكام الشرعية، فلو كان الإمام موجودا أي الإمام المعصوم لكان الرجوع من قبل الناس إلى الإمام ضمن الموازين، ولكن أن يرجع الناس إلى الفقيه نحتاج إلى مؤنة زائدة، لأن هذا رجوع في قضية شرعية، رجوع في أمر يرجع إلى الله تعالى، وأن هذه الأحكام يقول عنها الفقيه أنها أحكام الله وينسبها إلى الله تعالى. فما هو المجوز للفقيه أن يفتي، كما ما هو المجوز للرجل العامي، للرجل الذي ليس مؤهلا للاستنباط والاجتهاد، أن يرجع إلى الفقيه في هذه المسائل الدينية. طبعا هنا سنخوض في تفصيل نفصل بين المسائل العقائدية التي لا يجوز فيها التقليد، وبين المسائل الفقهية وفروع المسائل العقائدية التي يجوز فيها التقليد، بل قد ينحصر على بعض المكلفين أن يتجهوا باتجاه التقليد لعدم قدرتهم على الاجتهاد في المسائل الشرعية أو الاحتياط فيها. ونتحدث في زاوية وفصل آخر من زوايا العقيدة المهدوية عن ارتباطنا العبادي بالإمام عليه السلام، أو ارتباطنا الروحي بمعنى أشمل، فإنه في زمن غيبته ينبغي علينا أن نرتبط به، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن نرتبط به من خلال الدعاء له، أن نرتبط به من خلال الصلاة عنه، أن نرتبط به من خلال الصدقة عنه، أن نرتبط به من خلال الحج عنه، أن نرتبط به بأن نكون في المواطن التي يحب أن يرانا فيها، يحب أن يرانا في مراقد الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. وإذا كنا هناك فينبغي أن نذكره بالدعاء والزيارة وأن ننوب عنه في زيارة آبائه. يحب أن يرانا في كل موطن خير، لا يحب أن يرانا في مواطن الشر، يحب أن يرانا في مواطن الطاعة، لا يحب أن يرانا في مواطن المعصية. هذه القضايا التي يمكن أن نجعلها رابطا بيننا وبين الإمام، ما هي آلياتها؟ وكيف ننظمها؟ وكيف نستثمرها؟ ونجعل هذه الأشياء توجد لنا علاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم نتحدث بعد أن ننهي هذا الملف عن جملة من الأدعياء الذين ادعوا الإمامة في زمان الغيبة الصغرى أو في زمان الغيبة الكبرى، أو الذين ادعوا النيابة عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعن أهمية هذا الملف، لأن هذا الملف كما هو فيه البعد السلبي من أن هؤلاء يستغلون العقيدة المهدوية ويسيئون استخدامها ويحاولون الترويج لأنفسهم من خلالها، سنرى أن فيها بعدا إيجابيا آخر، وأن العقيدة المهدوية أصبحت من الوضوح بمكان، حتى صار أمثال هؤلاء يتزلفون إلى الناس ويتقربون إليهم ويحصلون المكانات المعينة المقدسة المرموقة من خلال العقيدة المهدوية. أيضا نتحدث في فصل آخر في العقيدة المهدوية عن دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتحدث عن متى يظهر، وهل هناك موعد محدد لظهوره، وهل تحدث الأئمة عليهم السلام عن موعد محدد سيظهر فيه الإمام؟ وإذا لم يكن هناك موعد محدد نرتقبه يمكن أن يظهر فيه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكيف لنا أن نكون مع الإمام، وكيف لنا أن نعرف أن الإمام قد ظهر الآن؟ وإذا ظهر الإمام ما هي خارطة حركته؟ أين يظهر؟ هل يظهر في بغداد؟ هل يظهر في الكوفة؟ هل يظهر في سامراء؟ هل يظهر في مكة؟ هل يظهر في المدينة؟ تشير جملة من الروايات كما سنقف عندها مفصلا إلى أن أول ظهور للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في مدينة جده المصطفى، ثم يتوجه إلى مكة المكرمة، ثم بعد ذلك يجتمع لديه أصحابه الخلص في بعض الروايات 313، وفي بعض الروايات تضيف إلى هذا العدد جملة من الأتباع والأنصار الشيعة، قد يصلون إلى 10,000 من الأشخاص الذين يشكلون نواة الجيش الذي يتحرك به الإمام تجاه البلدان الإسلامية الأخرى ليفتحها بالعدل والقسط. يتوجه إلى مدينة جده المصطفى بعد أن يؤمن مكة ويضع عليها شخصا يدير شؤونها من قبله، ثم بعد ذلك يخمد الحركات المناوئة له، وليس الحركة المهدوية أو الظهور المهدوي هو ظهور انتقامي، هو ظهور عدواني، وإنما هو ظهور إصلاحي يقوم به الإمام لأجل أن يضع الأمور في نصابها، لأجل أن يرجع الشريعة المقدسة التي جاء بها جده المصطفى صلى الله عليه وآله على حدودها وعلى صراطها المستقيم، ويهيئ الناس لأن يعرفوا العدل، حق العدل، عين العدل في زمان ظهوره. ثم بعد ذلك، بعد أن يستتب له الأمر في المدينة المنورة، يتوجه إلى الكوفة ويواجه فيها جملة من الأشخاص الذين يناوئونه ويمنعون تحركه ويمنعون إقامة دولته، ويقضي عليهم بفضل الله تعالى وفضل مؤازرة المؤمنين له، ثم يجعل من الكوفة عاصمة له وينطلق إلى العالم الإسلامي، إلى القدس وبيت المقدس والشام وغيرها من البلدان، ثم إلى بلدان أخرى يفتحها بالتكبير والتهليل، يفتحها بالعدل والقسط. بعد أن تستتب له الأمور وينشئ دولته، ما هي مقومات دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وهل هناك مقومات لا نعلمها عن مقومات الدول الماثلة أمام أعيننا؟ سنتحدث عن ذلك مفصلا ومن خلال ما تناوله أهل البيت عليهم السلام من خلال حديثهم عن دولته عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتحدث أيضا في ضمن هذا الإطار عن الحالة التي يمر بها المؤمنون بعد وفاة الإمام أو شهادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف على حد تعبير بعض الروايات، ثم رجعة الأئمة وهي دولة آل محمد عليهم السلام، وهل أن الأئمة يرجعون، ومن الذي يحكم بعد دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هل يحكم أبناء الإمام أم أن الذي يحكم هو الإمام الحسين عليه السلام في زمان دولة الإمام المهدي، ويأخذ الحكم منه ويستلم الحكم منه بعد أن يسلمه الإمام الحسين كما تنص، يسلم الإمام المهدي الإمام الحسين كما تنص على ذلك جملة من الروايات. هذه الأحاديث التي ينبغي لنا أن نتحدث فيها، وهناك فروع أخرى ترتبط بهذه الأصول. فإذا في عقيدتنا أيها الأحبة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مفاصل مهمة وضرورية يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نتعرف على موقعية الإمام المهدي في المنظومة الدينية والفكرية والسلوكية، يجب أن نتعرف على من هو الإمام وابن من ومتى ولد وأين ولد، لأن هذه الهوية الشخصية لا بد أن نعرفها وينبغي علينا أن لا نغفلها. ثم نتحدث كما بينا مفصلا في حديثنا عن الغيبة وانقسامها إلى صغرى وكبرى، وفي حديثنا عن العلامات والحديث عن انقسامها، وفي حديثنا عن دورنا تجاه العلامات وعن التطبيق والتوقيت، وعن دور الفقهاء في زمن الغيبة، وعن دولته عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى سنتناولها جميعا ضمن سلسلة من الحلقات متسلسلة إن شاء الله تعالى. لا أريد أن أفوت هذه الفرصة في أن أجعل تدريبا عمليا ينبغي علينا أن نتحلى به لكي نتقرب من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. جملة من الروايات ذكرت أن عبادة الإنسان لا تقبل إلا إذا قرنت بإمامة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. حبذا لو نطبق أننا نأتي إلى الصلاة نستذكر الإمام عجل الله فرجه الشريف قبل الصلاة، ونجعل ذكره مستمرا مع الصلاة، وعندما ننتهي من صلاتنا نجعل ثواب هذه الصلاة إلى إمامنا. هذه واحدة من الأشياء التي ينبغي أن نتحلى بها وينبغي أن نتعلمها، فإن مثل هذه الأشياء تزيد تقربنا إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجعلنا من أتباع هذا الإمام الهمام المبارك إمام العدل والقسط، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.